بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فلازلنا مع سيرة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ في السيرة. يعني المرة اللي فاتت تكلمنا على مقدمة في أهمية دراسة السيرة النبوية وإيه المعاني اللي الإنسان يستحضرها وهو يطالع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكانت مجرد يعني إيه تفتيح كده أفكار، لكن دي طبعا ليست على سبيل الاستقصاء، دي مش كل الفوائد، لا في فوائد كتيرة جدا جدا جدا. احنا بس ايه يعني حبينا نذكر بعض الفوائد من باب ضرب المثال. واليوم بإذن الله عز وجل نبدأ في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا ان احنا مش هنستقصي احداث سيرة كلها، ولكن يعني هنقف وقفات مع اهم الاحداث في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فكلها مهمة يعني، لكن الاهم وابرز معالم السيرة النبوية. فطبعا كتب السيرة لو فتحتوا اي كتاب من السيرة هتلاقوا بيبتدي الاول بأحوال القبائل وأحوال العرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن احنا هنقتصر فقط على حديث واحد في صحيح مسلم لنعرف منه حال الأرض، وليس حال العرب فقط بل حال الأرض كلها قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله عز وجل كما في صحيح مسلم: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض. الكلام ده إمتى؟ قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض، كل أهل الأرض من عرب وعجم وغيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقاتهم عربهم وعجمهم. يبقى دوت حال الأرض قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يبقى ما يعني باختصار بقى، مش هندخل في تفاصيل الحالة الاجتماعية والثقافية والدينية والعبادات والزواج والكلام ده كله، وإن كان مفيد بس احنا عايزين نختصر. فبنقول مختصر الكلام ده كله هو ما هو في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني فعل أهل الأرض ما يستدعي ويستوجب مقت الله عز وجل. تخيل بقى كل ما يعني يمقته الله فعلوه، ولا سيما الشرك وهو أعظم ما يمقته الله عز وجل، أو أعظم سبب لمقت الله عز وجل الشرك. فكان كل أهل الأرض على الشرك وعلى غير التوحيد وعلى الكفر، فمقتهم الله عز وجل إلا بقايا من أهل الكتاب، كانوا هم الذين ما زالوا على التوحيد. الله عز وجل ينظر إلى أهل الأرض فيمقتهم جميعا. تتخيل إيه اللي ممكن يحصل؟ يعني إيه اللي أنت تنتظره وتتوقعه إذا نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم؟ لو إحنا فكرنا كده بعقلنا الضعيف هنقول مثلا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يهلكهم، أن ينزل عليهم عذابا من عنده سبحانه وتعالى، أن يرسل عليهم طوفان، أن ينزل عليهم رجزا من السماء. لكن الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى، فإن رحمته سبقت غضبه وغلبت غضبه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال دي بعد إيه؟ إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. يعني إيه؟ يعني كانت نتيجة مقت الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض عربهم وعجمهم هي إيه؟ أن أرسل الله عز وجل له النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما نظر إلى أهل الأرض فمقتهم لم ينزل عليهم رجزا ولا عقوبة ولا عذاب، ولكن أرسل إليهم من يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى. فقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. يعني يغسل الماء يعني إيه؟ يعني الكتب السابقة كانت ممكن تحرف أو تمحى، زي ما أنت جايب ورقة كده وكتب عليها بحبر، لو حطت عليها مية تختفي وتذهب. لكن كتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو القرآن لا يغسله الماء، يعني يبقى ولا يمحوه شيء من الدنيا. ده معنى الحديث، يعني تقرأه نائما ويقظان: وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت رب إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. دي كانت مقدمة عن حال الأرض قبل بعثة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعن نتيجة هذه الحال أن الله عز وجل أرسل له النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين. طبعا في الحديث ممكن تكون فيه كلمات مش مفهومة، يعني يسلغ رأسي يعني يضربوه، يدعوه خبزة يعني تبقى زي الخبزة كده تطبق يعني. فقال الله عز وجل له للنبي صلى الله عليه وسلم استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فسننفق عليك، يعني لا تبالي بمكائد أهل الباطل، فكل ما يفعلوه من كيد ومكر فإن الله عز وجل سينصرك عليهم، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. يبقى ديت الحديث ده في صحيح مسلم بيعرفنا ويعلمنا حال الجزيرة العربية، بل حال الأرض كلها قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان البشر كلهم على الشرك، وكان البشر كلهم على ما يستوجب مقت الله عز وجل، فكانت النتيجة أن بعث الله عز وجل لهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين. هنبدأ بقى درسنا النهاردة عن بدء الوحي، وكيف بدأ الوحي مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث البخاري الذي رواته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة. هنقرأ الحديث الأول وبعدين نشرحه. كان أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه، وقال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، قال فأخذني أي الملك فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، قال لخديجة أي خديجة مالي لقد خشيت على نفسي، فأخبرها الخبر، قالت خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث دوت في صحيح البخاري تحكي فيه السيدة عائشة رضي الله عنها كيف بدأ الوحي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم بقى نقف مع وقفات سريعة. تقول كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة، يبقى أول معاملة عامل الله عز وجل بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي الرؤية الصادقة. لذلك يعني قال بعضهم ان من فوائد ذلك ايضا ان الانسان الذي يعمل على طريق الله سبحانه وتعالى وعلى طريق الدعوة لابد وان يترقب الرؤية الصادقة من الله عز وجل، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل صلاة فجر بعد الصلاة يسأل الصحابة هل رأى احد منكم اليوم رؤية، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان كل يوم يربط الله يربط النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة بالله عز وجل وبمعاملة الله وبالفأل الحسن وباستبشار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، قال ومبشرات قال الرؤية الصالحة، فالرؤية الصالحة دي من المبشرات والتي تبقى بعد إيه بعد النبوة، يعني حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تبقى الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، وفي هنا فائدة جميلة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يربط قلبه بعالم الغيب. يعني ايه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يشوف رؤية انه هيقابل فلان مثلا او هيقابل حد او حدث هيحصل، فيصحى الصبح كما تقول السيدة عائشة فكان لا يرى رؤية الا جاءت مثل فلق الصبح، يعني اللي يشوفه النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في الرؤية يصحى الصبح يلاقيه بالضبط بيتحقق في النهار. طيب من الذي يعلم هذا الغيب؟ ومن الذي أعلمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي تساؤلات أكيد يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر فيها، هو الرؤية دي منين؟ طب مين اللي ورهاني؟ طب اشمعنى أنا؟ كل دي حاجات وعلامات من معاملة الله عز وجل للعبد. النبي عليه الصلاة والسلام يرى الرؤية الصالحة فيخرج فتكون مثل فلق الصبح تتحقق تماما، ودي علامات من اختيار الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يشعر ان الله عز وجل قد اختاره، ان انت مصطفى مختار عن بقية الناس، انت في معاملة اخرى بينك وبين الله. تقول فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. طيب ايه الفايدة من الكلام ده؟ ان ايضا الداعية الى الله سبحانه وتعالى والعامل لدين الله لابد ان تحدث في حياته اشياء تعلمه انه اختير من الله عز وجل، يلاقي في مواقف غريبة بتحصل، يلاقي ان هو تيسر له طاعات، يلاقي ان هو بيرى رؤية صالحة، يلاقي ان هو ربنا سبحانه وتعالى يقذف في طريقه من يعلمه الدين او من يكون سبب في التزامه او من يكون سبب في هدايته، فتبدأ الحاجات دي تشعره ان ربنا بيختاره، ان ربنا بيصطفيه، ان في علاقة خاصة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الوحي به بالرؤية الصالحة. ثم حبب إليه الخلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بعد مسألة الرؤية الصالحة دي يحب الخلاء. إيه هو الخلاء؟ إن يخلو بعيد عن الناس، يتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، يتدبر في أحوال هذا الكون. فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. طبعا العلماء قالوا في يتحنث دي إن هي أصلها يتحنث بالفاء، وكانت في لغة العرب يبدلون الفاء ثاء، فيتحنث أي يعبد الله على دين الحنيفية وهي ملة إبراهيم عليه السلام. يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في الغار ويتحنث أي يتعبد فيه على ملة إبراهيم عليه السلام وحده. طيب يعني الكلام ده؟ قالك برضو ديت من الفوائد فيه أن من معاملة الله عز وجل لمن يستعملهم الله لتغيير القلوب وتغيير وجه الأرض وتعبيدها للناس أنه سبحانه وتعالى يمن عليهم بحب الخلوة وحب العبادة وحب التدبر. فدي بداية الانطلاق، يعني نقطة البدء والانطلاق في بناء شخصية الداعية والعامل الدين والذين يستعملهم الله عز وجل في نصرة الدين في الأرض هو حب الخلاء، حب الخلوة والبعد عن المشاغل والتحنث والتعبد لله عز وجل. دي هي نقطة البدء التي تصنع الشخصية المسلمة الحقيقية التي ينصر الله عز وجل بها الإسلام. فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، يعني التحنث هو التعبد، مش يروح مثلا يوم ويرجع، لا يروح ليالي ذوات العدد، يروح خمس ست سبعة أيام، يروح شهر. وطبعا الخلوة التي كان يخلوها النبي صلى الله عليه وسلم فسرت يعني من بعض العلماء ان هي كانت شهر رمضان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح شهر رمضان كله يخلوه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فتخيل معايا لو حد فيكم راح غار حراء، انا ما رحتوش على فكرة، مع ان هو دكتور حازم ربنا يحفظه كان زاره في العمرة اللي فاتت مع الاخوة، بس انا ما كنت تعبان ما رحتش. فتخيل الاخوة لما راحوا بقى بيحكوا عن الغار والمشاهد بتاعته كده، ان الغار كذا كيلو طالع، يعني بتطلع مسافة طويلة على رجليك على الصخر، وبعد ما توصل للقمة او لمنطقة عالية تلاقي الغار نازل تاني، تنزل حوالي مثلا 200 متر تاني، يعني الغار مش فوق في الاخر، لا في النص، تطلع وبعدين تنزل تاني منزل تاني كده عشان توصل للايه للغار، والغار ضيق جدا، يعني ياخد واحد واقف او بيصلي او قاعد بالعافية، ما ياخدش اتنين، يعني مكان يدوبك للخلوة الواحد يقعد فيه لوحده كده. تخيل بقى النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في الغار ليالي، مش يوم ولا اتنين، لا 3 4 5 6 10 ايام ورا بعض النبي عليه الصلاه والسلام قاعد في غار. ايه اللي الانسان ممكن يشوفه وهو قاعد في غار في جبل في صحراء؟ ايه اللي ممكن يشوفه؟ طبعا هيشوف مشاهد كونيه عظيمه جدا، هيشوف الشروق والشمس كده تطلع في اول النهار ويتغير الكون الى الوان مختلفه، والشمس نفسها يتغير لونها من الأحمر والبرتقاني وبعدين الأصفر، والسماء الليل الأسود الكثيف يتغير ويطلع الصبح والسماء الزرقاء وما فيها من الصفاء أو الغيوم، يرى الصحراء مد البصر قد تمطر السماء فيرى المطر وهو ينزل من عند الله عز وجل، يرى القوافل التجارية اللي الناس تتكالب وتتلهث وراءها او خلفها، قلوب الناس معلقة بها، يشوفها وهي صغيرة، انت قاعد على جبل فوق وشايف الحاجات صغيرة، تشوف القوافل وتشوف الدنيا صغيرة، فيصغر في قلب اللي يجلس مثل هذه الجلسة في التدبر، يصغر في قلبه الدنيا، تصغر الدنيا، ويعظم قدر خالق الشمس وخالق القمر وخالق النجوم وخالق السماوات وخالق الارض. يرى كذلك الرزق، يعني يشوف بقى مثلا نسر وهو بياكل فار، ويشوف الحية وهي بتصطاد كذا، ويشوف يشوف الحيوانات المختلفة وهي الله عز وجل يرزقها من أنواع الأرزاق، يشوف الطيور وهي تغدو في أول النهار خماصا ويراها في آخر النهار وهي تروح بطانة، يرى كل هذه العلامات من مشاهد الربوبية العظيمة التي تقذف في القلب حقيقة الوحدانية، أن لهذا الكون إله واحد، رب واحد، رازق واحد، خالق واحد، فلا بد وأن يعبد وحده سبحانه وتعالى. دي مشاهد الربوبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبب إليه الخلاء، فكان يخلو الليالي ذوات العدد في الغار يتعبد لله سبحانه وتعالى. وحتى من اللطائف الجميلة أن الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث في بداية صحيح البخاري قبله جاب حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني في فوائد كتيرة جدا، أو يعني مش فوائد، العلماء يعني اختلفوا للإمام البخاري جاب حديث إنما الأعمال بالنيات قبل حديث بدء الوحي، فقالوا حاجات كتيرة جدا، أجيب لكم نصها عشان برضو بحب أنا أجيب الإيه الفايدة من الكتاب، بتبقى بلفظها بتبقى لها رونق آخر يعني. فقالوا فوائد كتيرة جدا، منها قال كان مقدمة النبوة في حق النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الله بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة، لأن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في الحديث إيه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالشيخ النبي يقولك إيه، إن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ أو بدأت نبوته أو كانت مقدمة النبوة أن هاجر إلى الله بالخلوة في غار حراء، فناسب الافتتاح بحديث الهجرة. دي بعض أقوال أهل العلم في لماذا يعني أتى الإمام البخاري بحديث إنما الأعمال بالنيات قبل حديث بدء الوحي. قول آخر قال ولزوم الوحدة فرارا من قرناء السوء، فلما لازم ذلك أعطاه الله على قدر نيته ووهب له النبوة كما يقال الفواتح عنوان الخواتم. تمام، يعني برضو بعض اهل العلم الاخر بيقول ان ايه، لما النبي صلى الله عليه وسلم لزم الذي اعطاه الله من الخلوة اعطاه الله على قدر نيته ووهب له النبوة، من علامات الاختيار والاجتباء من الله عز وجل. يعني من الذي يختارهم الله عز وجل لحمل الرسالة ولأداء الأمانة ونصرة الدين؟ من أول هؤلاء من يخلون لله عز وجل ويتحنثون له. قالت سيدة خديجة: ويتزود لذلك الخلوة ثم يرجع إلى خديجة، السيدة عائشة اللي بتحكي بقى الحديث، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود بمثلها. يعني بعض أهل العلم قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان عارف إنه هيقعد مثلا 30 يوم أو 20 يوم أو غيرها من الأيام، طب ليه ما بياخدش الزاد كامل بتاع العشر أيام أو العشرين يوم أو المدة؟ قالك إنه هو فعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيأخذ الزاد الذي يكفيه المدة كلها، لكن لكرم النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر به سائل أو جائع أو محتاج كان يعطي له من طعامه، فكان يفني الزاد قبل موعده، فيضطر أن يعود إلى أهله مرة أخرى ليتزود لمثل ذلك. فدي بعض أهل العلم ذكر هذه الفائدة، وإن كنت لم أقف عليها يعني في حديث أو في رواية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنس، وقلنا حال الإنسان المتعبد الذي إيه يعني يتدبر في خلق الله وما الذي يراه من مشاهد ربوبية. ثم في كل هذه الحالة الإيمانية العالية جدا، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ بظهور الحق وإنزال الحق على قلبه. تقول السيدة عائشة: حتى فاجأه الحق. لماذا سمت الوحي أو إرسال جبريل بالحق؟ لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. قالت: حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. كان النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذه الواقعة، يعني اللي هي ظهور سيدنا جبريل له في الغار، كان يرى سيدنا جبريل في الرؤية. وسيأتي معنا في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة خديجة: هذا الملك الذي كنت أراه في الرؤية. يعني كان بيرى ملك في الرؤية، وقال للسيدة خديجة: ده أنا شايف واحد في الرؤية وبيكلمني وكذا. ثم مرت الأيام، ثم وهو يخلو في غار حراء جاءه الملك الذي كان يراه. فلما جاء يحكي للسيدة خديجة قال لها إيه: جاءني الملك الذي كنت أراه في الرؤية من قبل. فتقول: فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر الآيات. إيه اللي معانا في الموضوع دوت؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أمي صلى الله عليه وسلم. تخيل إنسان أمي يقال له اقرأ، كيف يقرأ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. طيب هنسأل نفسنا سؤال، يعني احنا عايزين نسقط هذه القصة على أنفسنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمي يأمره الله عز وجل بالقراءة، هل امتثال هذا الأمر صعب؟ أيوه طبعا صعب. طيب الأصعب إن أمي يقرأ ولا إن أنا وإنت نقوم الليل أو نصلي أو نصوم أو نطيع الله عز وجل في أي أمر من أوامره؟ فالأصعب طبعا إن أم يقرأ. طب اللي خلى الأم يقرأ، الذي جعل الأمي صلى الله عليه وسلم يقرأ، أليس بقادر سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياك نحفظ القرآن، نقوم الليل، ندعو إلى الله؟ بلى قادر سبحانه وتعالى. ولكن كيف ذلك؟ كما حدث مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في الأولى قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، في الثانية قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، في الثالثة قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، في الرابعة قال اقرأ باسم ربك فقرأ صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى متى قرأ الأمي صلى الله عليه وسلم؟ حينما قرأ باسم ربه، اقرأ باسم ربك. يبقى القراءة جت لما امتى؟ لما كانت بسم الله. يعني ايه بسم الله؟ يقولك الباء هنا للاستعانة او للمصاحبة، يعني اقرأ مستعينا باسم الله، اقرأ مصاحبا اسم الله معك. عندها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا انا وانت هنحفظ القرآن لما يكون باسم ربك، انا وانت هنقوم الليل لما هنكون باسم ربك، انا وانت هنقدر على ان نطيع الله عز وجل وان نمتثل اوامره لما يكون باسم ربك سبحانه وتعالى. فقال له الملك اقرأ باسم ربك. قبل ما نخش في تفسير او ندخل في تفسير الايات، قبلها نقف مع ايه مسألة فغطني. يعني ايه فغطني؟ يعني الغط ان هو اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وغطه حتى بلغ منه الجهد، يعني مسك النبي عليه الصلاة والسلام والغط بمعنى الخنق، يعني مسكه حضنه بشدة حتى بلغ منه الجهد، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مش قادر ياخد نفسه عليه الصلاة والسلام مرة واثنين وثلاثة. طب ايه الفائدة في ذلك؟ فقال لك ان الغط مرة واثنين وثلاثة، وفي كل مرة يغطه الملك يرسله صلى الله عليه وسلم، ثم يغطه الثانية ويرسله صلى الله عليه وسلم، ثم يغطه الثالثة. كانت إشارة من البداية على شدة الأمر وعلى صعوبة الطريق وعلى الجدية في أخذ الكتاب. من أول لحظة الموضوع صعب شديد قوي، مش مسألة هزار، مش لعبة، لا، ده رسالة لها تكاليف، لها مشاق. فغطه الملك ثم أرسله. يقولون أيضا أن في إرسال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الغط مرة واثنين وثلاثة، أن كل كرب وضيق في طريق الدعوة لابد وأن يعقبه تفريج من الله سبحانه وتعالى. فغطه الأولى ثم أرسله، والثانية ثم أرسله، والثالثة ثم قال اقرأ باسم ربك. وقلنا أن الملك قال له اقرأ باسم ربك، أي مستعينا ومصاحبا الاستعانة باسم ربك، ولم يقل بسم الله. ليه ولم يقل بسم الرب؟ ليه؟ أولا لم يقل بسم الله، وعرف الله للنبي محمد بالربوبية، لأن هي دي المشاهد التي كان يراها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مباشرة كان فين؟ كان في الغار، كان في الغار بيعمل ايه؟ بيتعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شايف يرى مشاهد الربوبية كما ذكرنا، فعرفه الملك الله بصفات الربوبية، اقرأ باسم ربك. والرب الخالق الرازق المدبر لكل ما في الكون، والمربي سبحانه وتعالى لكل ما في الكون، فاقرأ باسم ربك. فعرفه بصفات الربوبية. طب ما كان ممكن يقوله باسم الرب وهي برضو تحتمل صفات الربوبية، لا، باسم ربك، ربك أنت الذي خلقك أنت ورزقك أنت ودبر لك حياتك أنت، والعلاقة الخاصة بينك وبين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبلها يرى الرؤية الصالحة التي أشعرته بالخصوصية وباصطفاء الله سبحانه وتعالى له. اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني ايه بقى؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. لماذا أيضا الخلق؟ لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، فالله الذي خلق، وهنا خلق مطلقة مش مقيدة إيه المخلوق، خلق وخلاص، خلق كل حاجة، خلق كل ما ترى من المخلوقات، مش خلق الأرض أو خلق السماء، الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق كل هذا الكون وكل ما فيه من العدم، أليس بقادر سبحانه وتعالى على أن يخلق فيك أنت القراءة من العدم وإن كنت أمي؟ بلى سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى إذن اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم مستعينا بالرب الخالق البارئ المدبر الذي خلقك ورزقك ودبر لك أمرك. اقرأ باسم الذي خلق الكون من العدم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الإنسان جنس الإنسان، مش الإنسان واحد، كل جنس الإنسانية، كل ما ترى من أنواع الإبداعات والصناعات والعلوم الإنسانية، يعني علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الهندسة، كل هذه العلوم خلق الإنسان. الإنسان كله، الإنسان مخلوق وكل أفعاله مخلوقة، وكل العلوم المكتسبة له خلقها الله فيه وعلمه إياها. خلق الإنسان، الإنسان ده كله كان بدأ منين؟ من علق، كان علقة فقيرة معلقة بجدار الرحم، علقة حتة لحمة معلقة بجدار الرحم، هي اللي خرج منها كل هذه الألوان والأشكال والإبداعات والصناعات. الله عز وجل هو الذي جعل هذه النطفة تصير إنسانا، وجعل الإنسان عقلا، وجعل له فكرا، وجعل له اختراعات وصناعات وأعمال. الله عز وجل الذي خلق كل هذا خلقه من العلق، أليس سبحانه وتعالى الذي خلق كل ذلك من العلق بقادر سبحانه وتعالى على أن يخلق فيك القراءة من العلم من العدم؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. يعني في إنسان يقول لك ربنا قادر أنه يحفظني القرآن، ربنا قادر أنه يجعلني من الدعاة ومن عاملين الإسلام، ربنا قادر أن يعطيني لكني لا أستحق. نقول له اقرأ وربك الأكرم، الله يعطيك لأنه الكريم لا لأنك تستحق. الله لا يعطي أحدا لأنه يستحق على سبيل المكافاة أبدا، لا أحد يستطيع أن يكافئ نعم الله عليه. ولكن اقرأ وربك الأكرم، خذ الكتاب بقوة، أحسن الظن بالله فإنه الكريم سبحانه وتعالى، يعطيك لأنه الكريم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وللعلم أسباب، منها القلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات التي أنزلها الله على النبي محمد في الغار، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره صلى الله عليه وسلم من الخوف ومن الرعب، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي، فأخبرها الخبر. فانظر إلى الزوجة بقى على عالية الأدب وعالية الأخلاق، لما لقت وجدت زوجها في حالة من الروع ومن الخوف أو الضيق، ما عادش تسأله هو إيه اللي حصل وليه كده، لا، لم تستفصل في وقت الاضطراب، ولكن ذهبت إلى علاج المشكلة تطمئن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. طيب ليه لا يخزيه الله أبدا؟ استنتجت الكلام ده من إيه؟ من مقدمات، ألا وهي قالت فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني إنك لتصل الرحم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصل رحمه، وتصدق الحديث، كان لا يحدث إلا صدقه، وتحمل الكل، الكل هو لا يستطيع أن يفعل لنفسه شيء ضعيف، وتكسب المعدوم اللي هو الفقير، وتقري الضيف، قرى الضيف اللي هي إكرام الضيف، وتعين على نوائب الحق، يعني أي واحد عنده نائبة في الحق، يعني محتاج حاجة بس الحاجة دي في الحق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعينه عليها. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل، خديته لمين؟ لسيدنا ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية. يعني كان سيدنا ورقة بحث على دين الحق، فحتى وصل إلى رهبان على دين النصرانية الحق قبل التحريف، يعني الدين الذي أنزله الله عز وجل على سيدنا عيسى، فتنصر وكان يعبد الله على الدين النصراني، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية. طبعا ما قالتش يحفظ، لأن ما كانش في حد بيحفظ التوراة والإنجيل، فكان يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. النبي صلى الله عليه وسلم حكاه القصة كلها، فقال: ورقة، هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. قالوا ليه؟ هو قال له أنزل الله على موسى، مع إن سيدنا ورقة كان نصراني يعني تنصر وبيتبع دين سيدنا عيسى عليه السلام، يعني كان ممكن يقول له إيه أنزل الله على عيسى. فقالوا إن في رواية أخرى إن سيدة خديجة لما سألته قال لها: هذا الناموس الذي أنزل الله على عيسى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما حكى له قصة وحكى له الغط الشديد الذي غطاه به سيدنا جبريل عليه السلام، قال له: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى. طب ما هو نفس الناموس الذي أنزل الله على موسى هو الذي أنزل الله على عيسى، لماذا ذكر سيدنا موسى؟ قال لك: لأن القصة فيها الغط، وهو إشارة للابتلاء، ومن أشد الأنبياء بلاء كان سيدنا موسى عليه السلام، إشارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيبتلى كما ابتلي سيدنا موسى عليه السلام. قال سيدنا ورقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. يعني سبحان الله، الناس تفر من الابتلاء وتخاف من المواجهة ومن التضحية، لكن سيدنا ورقة كان يرغب في التضحية، كان نفسه يرى يوم أن يضحي، نفسه يبقى من الذين نصروا الإسلام وهو غريب. فيقول: ليتني فيها جذعا، يعني شابا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. استعجب النبي صلى الله عليه وسلم: طب يخرجوني ليه؟ ده أنا بحمل الكل وبأكل الضيف وبعمل كل الحاجات الكويسة دي وأصدق الحديث، لماذا يخرجني قومي؟ قال: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك إن في الحديث أيضا مسألة الفطور الوحي، إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما رأى سيدنا جبريل ورأى هذا النور وأنزل الله عز وجل عليه هذه الآيات فتر الوحي، فقالوا إن الفطور داوت له فوائد. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر عنه الوحي اشتاق إليه وحزن لبعد الوحي عنه. فيقولك إن فايدة لينا احنا، يعني إن لو حصل لك فطور في عبادة من العبادات استبشر بفضل الله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل يريد أن ينبهك لقدر ما كنت عليه من الطاعة. يعني تقول: يا فين أيام ما كنت بقوم الليل، دي كانت أيام حلوة قوي، يا ريت ربنا يمن علي تاني. فلو من الله عليك مرة أخرى بقيام الليل لا تتركه، بل تستعذبه وتحبه وتشتاق إليه. تقول: يا فين أيام البكاء من خشية الله، الواحد ما عادش بيبكي، يقوم ربنا لما يمن عليك مرة أخرى وتبكي تبقى أنت متعلق ومحب ومقدر لنعمة الله عليك. فاستنبطوا ذلك من فترة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى حزن الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حزن لما حدث من انقطاع الوحي. حديث آخر لسيدنا جابر قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بين أنا أمشي، يعني بينما أنا أمشي النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، سمعت صوتا من السماء. في الوقت اللي انقطع فيه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، فسمع صوتا من السماء، سمع حد بيكلمه، صوت جاي من السماء. فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرقت منه أي خفت، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروه، فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: الرجز، قال عنها، قال: هي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. ثم تتابع الوحي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة التي فتر فيها الوحي ماشي عليه الصلاة والسلام، فإذا به يسمع صوت، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فيرى سيدنا جبريل عليه السلام فخاف، ففرقت الفرق اللي هو شدة الخوف، فراجعت فقلت زملوني زملوني، فدثروه، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، بعدها بقى ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الآيات أيضا فيها فوائد كثيرة، أنا كنت عايز يعني نعمل مرة كده نشرح فيها سورة اقرأ ومرة سورة المدثر، لكن يعني عشان برضو ما نطولش نقف بس مع الآيات اللي معانا. الله عز وجل يقول يا أيها المدثر، يعني خاطبه الله عز وجل بحالة اللي هي حالة المدثر اللي هي ضد حالة قم فأنذر. يعني ايه؟ يقول المدثر من الدثر، الدثور يعني كما قال الصحابة ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور اللي هي الثياب الفخمة الغالية، أصحاب الدثور اللي هم الأغنياء من المسلمين. يا أيها المدثر، إنسان ذو مكانة لابس ثياب فخمة، قم فأنذر. والنذارة فيها من بذل النفس، يعني ضد ان الانسان يحافظ على ايه رفعته بين الناس، ان ينزل فينذر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما انذر الناس قالوا عليه ساحر، قالوا عليه مجنون، قالوا عليه كاهن، وضع عليه سلى الجزور صلى الله عليه وسلم، كل ذلك منافي لحالة الانسان المدثر الذي يلبس دثور ثياب فخمة، انسان له مكانة، الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، ثم اذا به يقال عنه مجنون وساحر وكاهن. فخاطبه الله بضد الحال التي يؤمر ان يخرج اليها، فقال يا ايها المدثر قم. تلاقي دايما التوجيه في اول الدعوة كله بقوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غطى في غار حراء وقيل له اقرأ، ثم مرة اخرى قم قم فانذر، وامر بالنذارة وربك فكبر. ودي فائدة عظيمة جدا، ان اعظم ما يستعين به العبد على نظارة الخلق هو تكبير الله عز وجل في قلبه اولا ثم في قلوب الخلق. يعني انت عايز تعمل في الدعوة وتنذر الخلق وتعمل في هذه المهنة العظيمة التي اصطفاها الله عز وجل لخيرة خلقه وهم الانبياء، يبقى لابد ان تكبر الله في قلبك ثم في قلوب الخلق. لان لو لم يكن الله عز وجل هو الكبير في قلب الداعية لن يستطيع أن يقوم بأعباء الدعوة وبواجبات الدعوة. لكن العبد إذا كبر الله وكان الله هو الأكبر من كل شيء، الله أكبر من الأعراف، الله أكبر من التقاليد، أمر الله أكبر من كل أمر، طاعة الله أكبر من كل طاعة، الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل عدو، الله أكبر من كل كائد، الله أكبر من كل محارب، الله أكبر من كل من يقفون في طريق الدعوة. كل ذلك إذا كان في قلب الداعية استطاع أن يقوم بأعباء الدعوة وأن يجابه في وجه من يقفون في وجه الدعوة. وربك فكبر وثيابك فطهر. الثياب بعضهم قال إن هي الثياب اللي هي اللي بتتلبس، أو الثياب دي كناية عن إيه؟ ظاهر الإنسان، أنه يظهر للناس بمظهر حسن. هيها يعني الثياب أو كل بقى ما يظهر الناس من أخلاق. وثيابك فطاهر. الإنسان يبقى الداعية لابد يكون ليس عليه غبار، محدش يقدر يمسك عليه حاجة. إنسان إذا ذكر الناس كلها تشكر فيه، ما يقولوش ده وحش وكذا، لا، الداعية لابد أن يتصف بالصفات الممدوحة لدى الناس ويتكلف ذلك ويجاهد نفسه على ذلك. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، اللي هي عبادة الأصنام أو كل مستخبث، أي حاجة الناس بتراها خبيثة الداعية لابد يهجرها. والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر. فكانت هذه هي الآيات إلى والرجز فهجر التي أنزلها الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالدعوة ودعا إلى ربه سبحانه وتعالى حتى أتاه اليقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب، والحمد لله رب العالمين. حد عنده أسئلة؟
كنت أريد أن أقترح شيئا. ما هو الشيء؟ في مشكلة في الميعاد بالنسبة لحد من الناس اللي حضرت. استحلفكم بالله الدعاء لي بالتوفيق بظهر الغيب، أسأل الله أن يوفقك. أختي بتقترح نبدأ الدرس من بداية نسل النبي صلى الله عليه وسلم من قصة سيدنا إسماعيل. لا الموضوع كده صعب جدا، يعني ان احنا نبدأ بقى قصة انبياء كلها ده او من سيدنا إسماعيل. انتوا ممكن تقرأوه ان شاء الله، احنا بس عشان ما نطولش وتبقى الدورة مختصرة ونلحق نمر على السيرة مرور سريع، مش هنطول ان شاء الله في الوقفات. يعني هل هناك كتاب معين؟ قلنا ان ما فيش كتاب معين، بس لو حد حب يقرأ من كتاب معين يقرأ ايه؟ من كتاب رحك المختوم، هو من كتاب الجميلة جدا. الميعاد مناسب بالنسبة لكل الناس ولا في حد عنده مشكلة؟ كان في ناس اقترحت انه يبقى الساعة 10، هل الساعة 10 ده مناسب او انسب من 9 ولا 9 كويس؟ 9 مناسب. في بس اخت خديجة بتقول 10 افضل. طيب ممكن نوسطنها كده نخليها مثلا 9 ونص، يعني الناس اللي مناسبة 9. لو 9 ونص يبقى صعب ولا يبقى كويس؟ طيب خلاص، يبقى ان شاء الله نخليها 9 ونص، عشان برضو بس 9 ونص بالظبط، يعني عايزين نبدأ 9 ونص. انا النهاردة جيت الساعة 9 الا 5، ما لقيتش الفرد واحد اللي كان موجود يعني، وبقيت الناس جت 9 و10، فاحنا عايزين ايه 9 ونص، يبقى 9 ونص ان شاء الله. الغرفة كان بقى مشكلة. طيب مش مشكلة، خير ان شاء الله مشكلة الدخول دي تتصلح. الدخول الغرفة كان فيها مشكلة. طيب ماشي، عامة ان شاء الله الاخوة القائمين على الغرفة ياخدوا بالهم من المسألة دي. كتاب هذا الحبيب يا محب كتاب جميل جدا، وربنا ينفعنا بيه جميعا ان شاء الله باذن الله. المرة الجاية نبدأ ان شاء الله الساعة 9 ونص باذن الله. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ورقة بن نوفل كان نصرانيا. سيدنا ورقة بن نوفل كان نصرانيا كما في الحديث، تنصر في الجاهلية ثم امن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في مجموعة من الحنفاء اللي هم وحدوا الله سبحانه وتعالى. والد سيدنا سعيد بن زيد اللي هو سيدنا زيد كان ايضا على الحنيفية وهي ملة ابراهيم عليه السلام، وكان مجموعة ان شاء الله هنذكرهم في وقتها، يعني زيد بن عمرو بن نفيل. فهو كان حتى هو سيدنا زيد وهو بيموت قال: اللهم ان كنت حرمتني هذا الخير اللي هو الاسلام يعني، فلا تحرم منه ولدي سعيد. فكان سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو من يعني خيرة الصحابة، وده بدعوة أبيه رجل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكون أمة وحده يوم القيامة سيدنا زيد بن عمرو المفيد. الشاهد أن كان في مجموعة من العرب بحثوا عن الدين الحقيقي أو الدين الصحيح، فسيدنا ورقة وصل إلى النصرانية، وسيدنا زيد بن عمرو وصل إلى الحنيفية اللي هي ملة إبراهيم، وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعبد الله على ملة إبراهيم عليه السلام إلى أن أرسل الله عز وجل له الملك كما معنا في القصة. ان شاء الله حاولنا كثيرا لكن لم ننجح في ايه؟ دخول الغرفة يعني. تمام. طيب معلش بقى، ان شاء الله الاخوة والاخوات اللي لم يستطيعوا الحضور ان شاء الله نرفع لهم الدرس باذن الله في اقرب وقت. يعني هحاول اخلص الدرس على الساعة 12 واحدة كده بالكتير، يعني قبل الفجر هيكون خلصان ان شاء الله، بحيث اللي ما حضرش يقدر يسمع التسجيل ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله المرة الجاية يكون الاخوة مزبطين موضوع الغرفة ده ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.